أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على وقع توترات حامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد إلى القاهرة في جولة تشمل رام الله وتل أبيب. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن وزير الخارجية الأمريكي وصل العاصمة المصرية في جولة تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيلتقي بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. ويوم الخميس أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة من 29 حتى 31 من الجاري للتشاور بشأن قضايا بينها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وأزمة أوكرانيا وأيضا ملف إيران. وأوضح البيان أن بلينكن سيزور القاهرة يومي الأحد والاثنين، ويلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى. كما يتوجه بلينكن بعد ذلك إلى القدس المحتلة ورام الله يومي الاثنين والثلاثاء، ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف مناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، وخاصة في وجه التهديدات الإيرانية وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق البيان الأمريكي. كما سيجتمع بلينكن في الضفة الغربية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف مناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. وأفادت الخارجية الأمريكية آنذاك بأن بلينكن سيشدد في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة لأخذ خطوات للتخفيف من حدة التوترات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس. وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة توترا متصاعدا ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم شمال الضفة، واستشهاد 10 في القدس، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس يوم الجمعة. وصباح الأحد أعلنت السلطات الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية، حيث أن منذ مطلع العام الجديد هناك شهيد فلسطيني كل يوم تقريبا باستثناء يوم الخميس الماضي حيث سقط 10 شهداء. وأفاد تلفزيون فلسطين في بيان باستشهاد الشاب كرم علي سلمان 18 عاما من قرية قوسين بنابلس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي قلقيلية الليلة الماضية، وقضى صباح الأحد متأثرا بإصابته. وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أفادت فجر الأحد بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة منتصف ليل السبت الأحد برصاص مستوطن. وإلى جانب مقتل الإسرائيليين 7 برصاص شاب فلسطيني في القدس مساء الجمعة، نفذ فتى فلسطيني يوم السبت عملية إطلاق نار أيضا جرح خلالها 2 من الإسرائيليين. وعلى إثر ذلك قام مستوطنون إسرائيليون بحرق منازل واعتدوا على ممتلكات فلسطينية، كما قامت قوات الإسرائيلية باقتحام أقسام الأسرى ونكلت بهم بحسب لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة. وتعقيبا على عملية القدس التي قضى فيها 7 إسرائيليين، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو السبت في مدن القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع، وحمل المتظاهرون حكومة نتنياهو مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين. ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث الرسمية إن شرطة تل أبيب في حالة تأهب قصوى تخوفا من هجوم محتمل ضد المتظاهرين الذين تجمعوا بالألاف في ساحة هبيمة وسط المدينة. والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل، إلا أن نتنياهو توعد الفلسطينيين بأن الرد على عملية القدس سيكون قويا وسريعا. بدوره هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية رئيس الحكومة السابق يائير لابيد وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير، معتبرا أنه المسؤول عن عملية إطلاق نار في القدس التي وقعت مساء الجمعة وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص إضافة للمنفذ. وجاءت تصريحات لابيد تعليقا على اتهام بن غفير المستشارة القضائية للحكومة بتأخير الموافقة على إغلاق منزل منفذ العملية صباح السبت بدعوى دراسته. وفجر الأحد أغلقت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل خيري علقم البالغ من العمر 21 عاما منفذ إطلاق النار على الإسرائيليين. لبيت قال إن التخصص بن غفير هو البحث عن المذنبين بعيدا عن نفسه، مخاطبا وزير الأمن القومي: أنت المسؤول، تحمل المسؤولية بدلا من البحث طوال اليوم عن شخص تلقي اللوم عليه. أما القيادة الفلسطينية فحملت إسرائيل يوم السبت مسؤولية التصعيد الميداني، محذرة من تدهور الأوضاع، ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزامها بوقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للقيادة بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة برئاسة الرئيس أبو مازن، وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: تحمل القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدا خلال هذا الشهر. وأضاف أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية وضم الأراضي وهدم البيوت والاعتقالات وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى، وأردف أن تلك السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. وحذر بيان الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج، أنه سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. بينما تزداد الاعتداءات على القرآن الكريم من قبل أوروبيين متطرفين، تواصلت الإدانات العربية يوم السبت المنددة بحرق نسخة من القرآن في الدنمارك وسط مطالبات بتحرك أوروبي عاجل في البلدان التي شهدت إساءات للمصحف ومحاسبة مرتكبيها. ويوم الجمعة حرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام مسجد. وسبق لبالودان أن أحرق مصحفا في 21 من هذا الشهر قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم تحت حماية مشددة أيضا. الخارجية السعودية أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتلك الحادثة، واصفة إياها بأنها خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وأشارت إلى أن تلك الأعمال السافرة تكررت في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات. وطالبت المملكة العربية السعودية كل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان. كما عبر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في بيان عن إدارة واستنكار بلاده الشديدين لتلك الحادثة. بدورها أدانت دولة قطر في بيان لوزارة خارجيتها بأشد عبارات الحادثة، مشددة على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وفي سلطنة عمان أدانت الخارجية الحادثة وحذرت من استمرار هذه التصرفات الشنيعة التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات. وأكدت الخارجية العمانية أن تلك التصرفات تتطلب وقفة جادة وحازمة من الدول المعنية والمجتمع الدولي بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها. فيما نظم اتحاد الجاليات العربية في تركيا يوم السبت مظاهرة أمام القنصلية السويدية بمدينة اسطنبول مطالبا ستوكهولم بالاعتذار الفوري عن سماحها بواقعة حرق المصحف. وأدان مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي في بيانين منفصلين الحادثة، مؤكدين أنها خطوة استفزازية متكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين. ويوم الجمعة دعت الخارجية الأردنية في بيان إدانة الحادثة إلى وجوب احترام الرموز الدينية، فيما خرجت تظاهرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط ووسط العاصمة اللبنانية بيروت وبعدة مخيمات فلسطينية في لبنان. انطلقت في تونس صباح الأحد عملية الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت حتى ظهر الأحد أزود من 4.7%. معتبرا أنها نسبة محترمة جدا وأفضل من النسب المسجلة في ذات التوقيت مقارنة بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 من كانون الأول ديسمبر الماضي. وأفاد في السياق ذاته بأنه توجه إلى صناديق الاقتراع منذ الساعة 8 وإلى حدود الساعة 11 قبل الظهر حوالي 370 ألف ناخب من مجموع أكثر من 7,800,000 ناخب. وبيّن أبو عسكر أن عدم إقبال الشباب على التصويت خلال الفترة الصباحية يعود إلى أن هذه الفئة تتوجه عادة إلى مكاتب الاقتراع في الساعات الأخيرة، مجددا في هذا الصدد الدعوة إلى كل الشباب وكل التونسيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع في 131 دائرة انتخابية والإدلاء بأصواتهم. وأفاد أبو عسكر بأن مراكز الاقتراع تبلغ 4,222 مركزا تضم أكثر من 10,000 مكتب اقتراع. وكان أبو عسكر أفاد بأن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجل أقصاه الأول من شباط فيفريي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 آذار مارس. وأفرزت الدورة الأولى من الانتخابات في 17 ديسمبر الماضي حسم 23 مقعد بالبرلمان، 20 للرجال و3 للنساء، من أصل 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج. يتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان. ولن تكون الأحزاب الرافضة للإجراءات الاستثنائية الرئاسية ممثلة في البرلمان المقبل، حيث تقاطع الانتخابات وتعتبرها غير شرعية. التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور العاصمة الليبية، وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من الملفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وأمن الحدود وسلامة الملاحة. إضافة إلى ذلك بحثت رئيسة الحكومة الإيطالية مع نظيرها الليبي صفقة لبيع الغاز الليبي لإيطاليا بعد زيارتها للجزائر للغرض ذاته. روجي خوري.
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني ليبيا، حيث من المتوقع أن تبرم صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا. ستشمل الصفقة 8 مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز البحري من البحر المتوسط، بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الأسبوع الماضي. في طرابلس تجتمع ميلوني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. يرافقها في هذه الزيارة وزير الداخلية الإيطالي الذي يشرف على الكثير من إجراءات قضية الهجرة. وقد وضعت ميلوني التعامل مع الهجرة غير الشرعية بندا رئيسيا في أجندة حكمها، وأثارت هذه القضية خلال زيارتها للجزائر ومصر. في مجال الطاقة، حصلت إيطاليا على الغاز من الجزائر وأقامت شراكة استراتيجية جديدة هناك تشمل الاستثمار لمساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناتراك على وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات. لكن مع ليبيا قد يتم تقويض أي اتفاقات تبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي في البلاد بين فصائل تتنافس للسيطرة على الحكومة وترفض مطالبات بعضها البعض بالشرعية السياسية. وفي مؤشر على الانقسامات السياسية في ليبيا، رفض وزير النفط بحكومة الدبيبة أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.
في لبنان، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الأحد دخول شركة قطر للطاقة كشريك مع توتال إنرجي الفرنسية وإني الإيطالية ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، حيث توصل لبنان وإسرائيل في أكتوبر الماضي لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما عقب مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية استمرت لعامين إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتر مربع. وجاء إعلان ميقاتي في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية، حضره وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس التنفيذي لقطر الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي والرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية، إضافة إلى وزير الطاقة اللبناني. ميقاتي قال إن دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30% من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين رقم 4 و9 حدث مهم واستثنائي في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية. وذكر ميقاتي أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة في لبنان يشكل شراكة استراتيجية بين قطر ولبنان، ويفتح الطريق مستقبلا لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص. وكان لبنان وقع في شباط فيفريه من العام 2018 على عقد مع الكونسورتيوم ائتلاف شركات نفطية بقيادة توتال إنرجي الفرنسية، والذي يضم كلا من إني الإيطالية ونوفاتيك الروسية، التي انسحبت فيما بعد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية. ميقاتي يضيف بأنه سيقوم المشغل توتال إنرجي التي تملك حصة 35% إضافة إلى إني الإيطالية التي تملك حصة 35% أيضا ببدء الحفر في البلوك رقم 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الأنشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.